بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
كتاب الثاني، وهو أيضا للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في بيان عقيدته. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي في الدروس الماضية عن صفة الاستواء وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، ثم تحدثنا في الدرس الماضي عن إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأنه من الصفات الذاتية التي نطق بها القرآن وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورددنا على من أول هذه الصفات من أوجه كثيرة، وكنا وقفنا عند صفة النزول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإقراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه، ينفي حقيقة النزول.
نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى أن من الصفات الثابتة لله عز وجل صفة النزول. ومر سابقا وذكرنا أن الأئمة في أبواب الاعتقاد يذكرون جملة من الصفات. صفات الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن لماذا التركيز على بعض هذه الصفات؟ يركز أهل العلم على ذكر بعض هذه الصفات لوجود الإنكار لها من أهل البدع، وجود المعارضة من أهل البدع على هذه الصفات وإنكارهم لها وعدم إيمانهم بها، فينص عليها أئمة السنة في معتقداتهم. ذكر رحمه الله تعالى أن صفة النزول من الصفات الفعلية لله عز وجل، صفة النزول من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل، ثبتت هذه الصفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع العلماء. ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع العلماء. قال: تواترت الأخبار. قوله تواترت الأخبار، الأحاديث إما متواترة وإما آحاد، وهذا التقسيم وإن كان عليه اعتراض كما ذكرنا في دروس الأصول فيما مضى، لكن ننبه على قضية مهمة وهي قضية الآحاد والمتواتر، أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على صحة الحديث، فمتى ما صح الحديث آمنوا به وصدقوا به وأخذوا بما دل عليه، سواء كان ما دل عليه في مسائل الأحكام أو مسائل العقائد، فلا يفرقون في الاستدلال بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر، بين حديث الآحاد والحديث المتواتر. ويدل على أن حديث الآحاد يقبل ويثبت به العلم أرمعنا في درس ماضي، تذكرون الأسبوع الماضي في حديث استقبال القبلة، وأن الصحابة استداروا وأخذوا بقول واحد. تكلمنا هناك عن وجوب الأخذ بخبر الآحاد، ونقل ابن القيم والسمعاني وغيره على أن خبر الآحاد بالإجماع يفيد العلم واليقين. فإذا سواء كان الحديث آحاد أو متواتر فإننا نقبل به. أهل البدع كل ما جاءهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة قالوا هذا آحاد ولا يؤخذ بالعقائد، هذا آحاد ولا يؤخذ بالعقائد. فأهل السنة إن كانوا لا يسلمون لهم في هذا أيضا يغلقون عليهم الباب، فهم لما يأتون إلى صفة النزول يقولون هذه أحاديث آحاد. نقول لا، حتى وإن كنا نقول بأخذ العقيدة من حديث الآحاد أيضا أحاديث النزول أحاديث متواترة، حديث النزول أحاديث متواترة، ونص على تواترها جملة من الأئمة، نص على أن أحاديث الآحاد متواترة عدد من الأئمة، منهم ابن عبد البر وابن القيم وقبله ابن تيمية، ونص عليها أنها متواترة الذهبي وابن أبي العز وشيخ حافظ حكمي وغيرهم من العلماء، نص على أن أحاديث الآحاد أحاديث أو أحاديث النزول أحاديث متواترة. إذن من عقائد أهل السنة أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا يجب الإيمان به، التسليم له، ترك الاعتراض عليه بأحد المحاذير. ومر معنا أن المحاذير كم في أسماء الله وصفاته؟ أربعة يجمعها الإلحاد، والأربعة هي تعطيل، تحريف، والتكييف، والتمثيل، ويجمعها الإلحاد. فلا نعطل صفات الله ولا نحرفها ولا نؤولها على غير تأويلها ولا نمثلها ولا نكيفها، بل نأخذها بحقيقتها ونثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا إمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه، يقصد بالتنزيه هنا أي بلا تعطيل، يقصد بالتنزيه أي بلا تعطيل. فقوله بلا تنزيه أي بلا تعطيل ينفي حقيقة النزول، بلا تعطيل ينفي حقيقة النزول، لأن أهل البدع يسمون نفيهم للصفات تنزيه. نقول لا، هذا تنزيه باطل، هذا تنزيه باطل. لماذا تنزيه باطل؟ لأن تنزيههم يعطل الصفات، يعطل الصفات. لذلك ابن رجب رحمه الله تعالى يقول تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات، تسبيح المعتزلة تعطيل، ابن رجب رحمه الله يقول تسبيح المعتزلة أي المتكلم والجهمية تعطيل لصفات الله عز وجل. نعم. طبعا روى حديث هذه ذكرنا أنها متواترة ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن أحاديث النزول وردت عن 28 صحابيا، وردت عن 28 صحابية. سيذكر الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى جملة من الصحابة ممن روي عنهم هذه الأحاديث، ابن القيم أوصلها إلى 28 نفسا من الصحابة، 28 نفسا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له،
أستجيب
من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر.
في لفظ
وفي لفظ ينزل الله عز وجل ولا يصح حمده.
إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث على شرط المصنف كما ذكرنا إذا ما خرجه فقد رواه البخاري ومسلم. حديث أبي هريرة من الأحاديث المتفق على صحتها، وفيها بيان نزول الله عز وجل، قال ينزل ربنا، وفي لفظ قال ينزل الله، وقوله ينزل ربنا وينزل الله يدل على إرادة حقيقة النزول، إرادة حقيقة النزول. فإذا هذا الحديث نص على نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ما هو وقت النزول؟ هو ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، والله عز وجل ينادي العباد وهو الغني سبحانه وتعالى، يناديهم فيقول لهم من يدعوني فأستجيب له، يعرض عليهم دعاءه ويعرض عليهم سؤاله ويعرض عليهم استغفاره، فلا ينتبه لهذا الوقت إلا أهل الصلاح، وأما الغافلون فهم في سباتهم ونائمون. لكن هذا مما يحث هذه الأحاديث، إما تحث العبد على قيام الليل وعلى ذكر الله عز وجل. ولنعلم أن ما ندرسه من العقائد ينبغي أن يكون له تعبد أيضا، ليست المسألة في دراسة العقيدة هي معرفة معلومات وعقائد نوقن بها فقط، لا. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن أسماء الله سبحانه وتعالى لما يدرسها العبد قال لكل اسم عبودية خاصة، وكذلك صفات الله عز وجل تورث العبد عبودية. فلما يؤمن المؤمن بأن الله ينزل في هذا الوقت ويعرض هذا العرض، فهذا ليست مسألة أننا نؤمن فقط في نزول الله، لا، نعمل بسؤال الله ونستغل هذا الوقت بذكر الله وطاعة المولى سبحانه وتعالى. عرض بعد ذلك إلى تأويل المعطلة. مر معنا أن النصوص دلت على إثبات نزول الله عز وجل. المعطلة ينكرون صفات الله الفعلية فيقولون تنزل الرحمة، أو هذا نزول القدرة، أو أنه ملك من الملائكة وليس الله سبحانه وتعالى. فهذا تأويل وتعطيل لهذه النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهم على القاعدة عندهم كما يقول اللقاني صاحب الجوهرة، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم ورم تنزيها، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والعجيب أن هذه القصيدة يعني من المعتمدات عند الأشاعرة في مذهبهم، هو القائل نفسه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فكان الواجب عليه أن يقتدي بالسلف في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وليس في التأويل أو التفويض لصفات الله عز وجل. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيرد على هؤلاء في تأويله، وسنذكر إن شاء الله جملة من الردود في على من أول صفة النزول، مثل ما رددنا سابقا على من أول صفة الوجه لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح حمله على نزول القدرات ولا الرحمة ولا نزول ملك، لما روى مسلم بإسناده عن سويد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجب له.
حين إيش؟
حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبدي أحدا
خيرا، لا أسأل عن عبادي،
لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي يسألني وأعطيه حتى ينفجر الصبح؟ رواه الإمام أحمد.
حتى ينفجر الصبح. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ جواب شرط منصوب بالفتح. نعم، الإمام هنا رحمه الله تعالى رد على المعطلة برد قوي يبطل جميع تأويلاته، وهو من أقوى الردود على من أول صفة النزول لله سبحانه وتعالى، على من أول صفة النزول لله عز وجل. فنقول قبل ذلك أن الرد على من أول صفة النزول بالرحمة أو بالملك أو بالقدرة نرد عليه من عدد من الأوجه. الوجه الأول أن هذا خلاف ظاهر الحديث، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من قام به. ومن الذي قام به هنا؟ أضيف لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن نضيف النزول إلى الله كما أضافها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا إضافتها إلى غير الله من ملك أو رحمة أو قدرة فهذا خلاف ظاهر الحديث. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأصل في الكلام أنه تام، الأصل في الكلام أنه تام، والأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف. فلما يقول الله، فلما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل الله، الأصل أن هذه الجملة تامة ليس فيها نقص وليس فيها حذف. فمن أين عرفنا أن هناك محذوف وهو الملك أو أمر الله ينزل؟ ملك الله ينزل، أمر الله تنزل، قدرة الله. فالأصل أن الكلام تام وليس بمحذوف. وهل نبينا صلى الله عليه وسلم تنقصه الفصاحة أن يقول ينزل ملك أو أن يقول ينزل أمره أو أن يقول ينزل تنزل رحمته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. وهذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في الرد على المعطلة كثيرا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة تأملها فيها الرد على كثير من التأويلات أيضا، ومر معنا في الدرس الماضي ذكرنا جملة من القواعد أيضا. هذه القاعدة أيضا مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس. ثلاث أشياء: أن النبي أعلم الناس، ليس كذلك؟ وأفصح الناس وأنصح الناس. من خالف هذا فقد طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم. من جاء وقال أنا أنصح للأمة من رسول الله هذا كفر. من جاء وقال أنا أعلم بالله من رسول الله هذا كفر. من جاء وقال أنا أفصح بلساني من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في انتقاص رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى هذا الحديث. النبي قال ينزل الله، هذا يقول، هذه اللفظة ظاهرها تشبيه، يعني ظاهر هذه اللفظة ماذا؟ باطل، وظاهر هذه اللفظة كفر عندهم. لذلك يصرح بعض أئمتهم مثل الصاوي يقول ظاهر القرآن كفر، ظاهر القرآن كفر، نعوذ بالله. فإذا هذه اللفظة يقولون أن ظاهرها تشبيه لله عز وجل، يعني ظاهرها كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو وصف الله بأنه ينزل. نقول يعني أنت أنصح من رسول الله؟ إذا قال نعم كفر، وإذا قال لا نقول كيف رسول الله يترك هذا الظاهر ولا يبينه للناس الذي تقول إن الظاهر هذا ضلال؟ نقول له أنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال أنا كفر. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقول رسول الله قال ينزل الله وهو أعلم بالله منك. وإذا قال هناك حذف وهناك لفظة وهناك تقدير. نقول من أفصح بالكلام؟ هل رسول الله عاجز في فصاحته أن يقول ينزل ملك الله ورحمة الله؟ ليس بعاجز، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح، أفصح الناس، أوتي جوامع الكلم، فهو قال ينزل الله يعني ينزل الله بظاهره وعلى حقيقته. واضح؟ الجواب الثالث في الرد على من قال تنزل رحمة، رحمة الله، نقول أن رحمة الله نزولها لا يختص بهذا الوقت. هل رحمة الله لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، أم أن رحمة الله تنزل على العباد في كل وقت؟ في كل وقت. فرحمة الله ليست مختصة بهذا الوقت وهو النزول الإلهي أو ثلث الليل الآخر. أجابهم وقال لا، ليس كل رحمة الله، بل رحمة خاصة هي التي تنزل في ثلث الليل الآخر. نقول ما فائدة رحمة على العباد تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصل إليهم ثم ترجع؟ إذن هذه رحمة لا يستفيد منها العباد شيء. هذا جواب الرقم كم؟ الثالث، جواب الثالث. الجواب الرابع وهو ما أشار إليه المؤلف هنا رحمه الله تعالى، وهو أن ألفاظ هذه الأحاديث لا تنصرف إلا على نزول الله سبحانه وتعالى. ألفاظ هذه الأحاديث لا تنصرف إلا لله سبحانه وتعالى. اللفظ الأول قوله عليه الصلاة والسلام أنا الملك، هذا الذي ينزل يقول أنا الملك. هل ممكن أن ملك من الملائكة يقول أنا الملك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. اللفظ الثاني قوله في حديث الإمام أحمد، حديث رفاعة وهو حديث صحيح، قال لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. هل ممكن ملك يقول لا أسأل عن عبادي أحد غيري؟ لا يمكن. اللفظ الثالث قوله من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وهذا لا يمكن لملك أن يدعي الألوهية ويدعي ويدعو العباد لاستغفاره ولدعائه ولسؤاله، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الجواب الخامس تنوع العبارات، وهذا مر معنا من الأوجه في الرد على المعطلة، اضطراد الأدلة وتنوع العبارات في إثبات صفات الله عز وجل. فلما ينفي هذا صفة النزول لله عز وجل ويقول ينزل ملك، نقول له ما تقول في قوله وجاء ربك؟ هذا قال جاء ربك والملك، يعني مجيء الله غير مجيء، غير مجيء الملك. ما قولك في قول إلا أن يأتيهم الله، ها؟ إتيان الله صفة من صفات الله الفعلية. إن صح قولكم بالمجاز في واحدة لا يصح في باقي في صفات الله عز وجل الفعلية. من الأجوبة أيضا المسكتة لهؤلاء هو يقول انتبه للجواب، وهذا مسكت لهم، لما يقول ينزل الله قال لا ما ينزل الله، ينزل ملك من الملائكة. طيب تقول له اسأله سؤال في واحد، طيب لما ينزل الملك ينزل من من؟ من الذي أرسله؟ ها؟ هو ينكر العلو، هو يقول أن الله في كل مكان، أو يقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فهذه من الأجوبة التي تثبت بها تناقضه، تقول نعم إذن ينزل ملك ينزل من الله، يعني أن تثبت العلو لله عز وجل؟ أقول لك لا أنا ما أثبت العلو، كيف تقول ينزل ملك الله من السماء؟ فهذا مما يعني يدل على تناقضهم لما يذكرون التأويل، لما يقول لك ينزل ملك امسكه في قضية العلو، طيب ينزل ممن؟ الأمر هذا الذي يأتي ليس من الله، يقول لك أمر الله، يعني الله يعني أنت تثبت العلو لله عز وجل؟ قلت لا، أنا ما أثبت العلو. إذن لماذا ينزل ملك من الله وأنت أصلا تقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا يساره ولا فوق ولا تحت، أو أنه في كل مكان؟ فإذا تلزمه بنفيه لعلو الله سبحانه وتعالى. أما هذا اللازم لا يرد علينا ولا يرد على أهل السنة والجماعة. الله ينزل من السماء نزول يليق بجلاله، نزول حقيقي بمعناه. كيف ينزل؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، الكيف لا نخوض فيه ولا نعلمه. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن هؤلاء المعطلة ينسبون هذا التأويل وهو نزول ملك، يقول به الإمام مالك. الإمام مالك ورد عنه رواية أنه قال ينزل ملك الله، لكن هذه الرواية رواها عنه حبيب ابن أبي حبيب، وحبيب هذا كما يقول المحدثون وحبيب ليس بحبيب، وكذاب وضع، حبيب ليس بحبيب، فهذا الرجل كذاب وضاع، وضع هذه الرواية على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلا يصح عنه. بل الصحيح عن الإمام مالك إثبات النزول على معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك لما ذكرنا هذا الجواب في هذين الحديثين، وهي لفظة لا أسأل عن عبادي أحد غيري، أنا الملك من يسألني، يعني عبارات تقطع التأويل تماما. لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نعم،
قال المصنف رحمه الله: هذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويلحظان حجة كل مبتدئ. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمرو بن عنبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخلق سواه.
نعم، هذا من الأحاديث التي ذكرنا أنه رواها ابن القيم، أو ذكر ابن القيم أن رواها كم من الصحابة؟ 28 صحابيا. وهذه الأحاديث ألف الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب اسمه الرؤية. الدارقطني الحافظ الدارقطني له كتاب اسمه الرؤية، له كتاب اسمه النزول. حافظ الدارقطني له كتاب اسمه النزول، جمع في هذه الأحاديث. وكذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى له كتاب مجلد كبير اسمه شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، خرج بعض هذه الأحاديث وذكرها ورد على المعطلة في صفة النزول. وأيضا جمع هذه الأحاديث وخرج أكثرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، في إرواء الغليل في الجزء الثاني في صفحة 195، الجزء الثاني في صفحة 195. نعم،
قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين.
هذا كما مر معنا في إثبات صفات الله عز وجل، وذكرنا فيما سبق والله أعلم أو في دروس مضت أن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات أو أسماء الله عز وجل وصفاته أو في توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإثبات، إثبات صفات الله عز وجل ما أثبتته النصوص القرآن والسنة. والأساس الثاني التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص أو ما نفته نصوص الكتاب والسنة عن الله، أو تنزيه الله عن مشابهة خلقه. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيف، فأهل السنة لا يعرفون كيفية صفات الله عز وجل لأنه لم ينص عليها في الأحاديث، فلا يسأل عن صفات الله بكيف، لا يسأل عن صفات الله عز وجل بكيف. وهذا كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك مشهورة كلمته أنه قال في الاستواء ماذا؟ لما قال له رجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال ماذا؟ استواء، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة. جاء في صفة النزول عن إمام يقال له أبو جعفر الترمذي، وهذا توفي سنة 295 للهجرة، وهو شيخ الشافعية في بغداد. الإمام أبو جعفر الترمذي، ليس الترمذي صاحب السنن، أبو جعفر الترمذي. قيل له النزول كيف يبقى في علو وينزل، يعني كيف النزول؟ سألوه كيف النزول، فقال رحمه الله تعالى هذا أبو جعفر: النزول معقول يعني معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نفس عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى مأثورة عن أبي جعفر الترمذي في صفة النزول، كلام الإمام مالك في صفة العلو، وكلام الترمذي في صفة النزول، وهو أصل في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن سيذكر لك عن بعض الأئمة أيضا إثبات صفة النزول لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني النزول فقال ينزل بلا كيف.
نعم، هذا يذكرونه في كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، والعلماء مختلفون في صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة. نعم.
وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه،
محمد بن الحسن هذا تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، صاحبه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، صاحبا يسمى يقال لهم صاحبا أبا حنيفة. نعم.
الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ونفسرها.
إذن هذا من كلام الأئمة في إثبات صفة النزول، وهنا في كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو من أئمة السنة. تنبيهان. تنبيه الأول في قوله إن الله يهبط، الأحاديث وردت أن الله ينزل، لكن ورد في حديث ابن مسعود رواه ابن خزيمة وأحمد والآجري وهو بسند صحيح صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل، يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم يفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. إذن لفظة يهبط أيضا تنفي تأويل لفظة نزول، لأنه إن قال نؤول النزول نقول جاءت ألفاظ أخرى للنزول وهي يهبط أيضا، فهي على ظاهرها أيضا. وأما التنبيه الثاني فهو في قوله: ولا نفسرها. ولا نفسرها، كلمة نفسرها أو نفي تفسير الصفة، انتبه، نفي تفسير الصفة في كلام السلف له مفهوم غير مفهوم نفي التفسير في كلام بعض المتكلمين. لما يقول إمام من أئمة السنة لا نفسرها، يقصد به لا نفسرها تفسيرات المعطلة، يعني لا نقول النزول نزول ملك، نزول أمره، نزول رحمته، نزول قدرته، هذا معنى التفسير، نفي التفسير. ولا يقصد النفي أن يكون لها معنى معلوم، لأن المفوضة الذين يقولون إن صفات الله لا يمكن أن نعرف معناها، يقولون للصفة يأتون يقول لا نفسر الصفة. قولهم لا نفسر الصفة، هؤلاء المتكلمين المفوضة يقصدون ماذا؟ يعني لا معنى لها، وهذا التفويض، وهذا من شر مذاهب أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام. إذن قول المفوضة لا نفسرها أو لا معنى لها، يقصدون ماذا؟ المعطلة المفوضة لما يقولون للصفة لا نفسرها ولا معنى لها، يقصدون أنها مثل لما نقول كاف ها يا عين صاد على قول بعض أهل العلم أنه لا معنى لها أو لا يعرف معناها، يقولون ينزل الله مثل كاف ها يا عين صاد لا نعرف معناها، هذا يسمى التفويض. يقول نوكل ونفوض علمها لله لا نعرف معناها، هذا مذهب باطل. كما ذكر البيت، تذكرون البيت اللقاني لما قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، يعني قل معناها الله أعلم، الرحمن على العرش استوى استواء الله أعلم بمعناه. لذلك الإمام مالك قال الاستواء معلوم، هذا رد على المفوضة. فإذا لما يقول صاحب السنة لا نفسرها يقصد أو لا معنى لها، يقصد صاحب السنة يقصد لا معنى على ما يذكره المعطلة لا كما يفسرها الجهمية، أما معناها فهم يعرفونها، لذلك يأخذون بظواهر النصوص. وضحت. وهذا أيضا مما ورد عن الإمام أحمد أنه قال في بعض الروايات عنه بعض الصفات قال لا معنى لها، يعني أنه لا معنى على تفسير المعطلة أو على المعنى الذي يذهب إليه المعطلة والمؤولة. نعم.
قال رحمه الله وروينا عن عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله قال كنت انا وابي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال اذا كان ليله النصف من شعبان ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير الحال فارتع على ابي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وامسكه حتى سئل ثم قال قف بنا على هذا المتخرص
وفي نسخة الحاشية قال متخوض، وكلاهما صحيح، سواء متخرص هو متخرص يعني يتكلم من عنده بلا علم وبالظن، ومتخوض أي يخوض بما لا يحسن، يعني يقول بما لا علم له. وهذا لما قال هذا القاص إن الله ينزل بلا انتقال ولا زوال ولا تغير حال، من أين لك هذه الصفات؟ ما وردت لا في القرآن، هذه الأقوال ما وردت لا في القرآن ولا في السنة. وفيه أيضا شدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يعني يتكلم أهل البدع في بدعهم، ارتعد رحمه الله، اصفر لونه ومسك يد ابنه، لزم يد ابنه، قال حتى مسكته حتى سكن. فهذا يعطينا الشدة عند قضية يعني الخوض في أمر البدع والأهواء، بخلاف من يتميع عند الخوض في البدع والأهواء فتجده لا يتغير لونه ولا يحرك ساكنا ولا يغضب. نعم.
فارتع على أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وامسكته حتى سكن ثم قال بنا على هذا المتخرص
فلما حاذاه
قال
هذا، يعني صار أصبح بجانبه قريب منه. وأيضا هذا فيه خطورة القصاص، وأن القصاص الغالب عليهم أنهم يقصون بما لا صحة له من الأحاديث، لأن مقصدهم هو إما الظهور أو ترقيق قلوب الناس، لكن الواجب أن تكون الموعظة بما ثبت في القرآن وبما ثبت في السنة. وغضب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثل لما الذي جاء الإمام مالك وسأله كيف استوى طرده من المجلس، هذا من يعني شدة الغضب لله عز وجل ولأجل الله. نعم.
قال فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قال كما قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف.
نعم، هذا يشير إلى قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. قول الإمام أحمد هنا تدبر لما قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه منك، هذه ذكرنا بقاعدة ذكرناها وهي أن الرسول أنصح منك ولا أنت أنصح من رسول الله؟ رسول الله أنصح وأعلم فلم يقل مثل هذا القول. فنعرف بهذا أن هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم أيضا كان أئمة السنة يعملون بها على هؤلاء أهل البدع الذين يقولون في الصفات ما لم يرد في كتاب والسنة. نعم.
قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو ماذا؟ فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا؟ مضى الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاء به الآثار وبما جاء به الكتاب.
وهذا كما ذكرنا أيضا في أن الإنسان لا يقول في الله عز وجل ما لم يأتي عليه دليل. الله عز وجل قال ينزل الله، لا نقول ينزل علمه أو ينزل ملك أو رحمة، إنما ينزل الله، نثبت هذه الصفة حقيقة لله سبحانه وتعالى بلا كيف. نعم.
قال: وقال إسحاق البراهوية: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت عز الله الأمير: لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف.
وهذا من الأصول والمحاذير التي ذكرناها في باب أسماء الله عز وجل، أنه لا يقال ماذا؟ كيف. ومقصد أهل السنة بنفي الكيف عن صفات الله أي نفي علمهم بالكيف، وإلا صفات الله لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ لها كيفية، يعلمها الله سبحانه وتعالى. لذلك قول السلف بلا كيف أو لا يقال لأمر الله كيف، إن أن هذا لا يمكن الوصول إلى علمه. لذلك يعبرون بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيف. وهذا مما يعني تميز به أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، أنهم يثبتونها بلا كيف. أهل البدع يذمون أهل السنة في قولهم بلا كيف، يقولون أن هذا من باب خداع الناس. الزمخشري معتزلي، مر معنا ذكر جملة من الأبيات، الزمخشري معتزلي ذكر في تفسيره على الاعتزال، سب أهل السنة، قال يقول بعض العدلية، يعني بعض المعتزلة يسمون أنفسهم عدلية، الزمخشري يقول لجماعتهم، يقول الزمخشري لجماعة، يعني سب أهل السنة، لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة، يعني الحمار الثقيل يسب أهل السنة، جماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني هم شبهه لكن تستروا بقولهم بلا كيف، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة من أبعد الناس عن التشبيه، بل من أصولهم أنهم يثبتون صفات الله عز وجل بلا تشبيه وبلا تمثيل، بل المعطلة هم مشبهة في حقيقة الأمر، وتحدثنا عنه كثيرا. المعطلة ما عطلوا إلا لأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، فلما شبهوا الله بخلقه لجأوا إلى التعطيل، فلما عطلوا الله عن صفاته شبهوه بالمعدومات والممتنعات. لذلك تعطيل المعطلة يقع بين تشبيهين كما يقول أهل العلم، فهم مشبهة في الأول ومشبهة في الآخر، وهم في الحقيقة أيضا معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى. ردت على الزمخشري بأبيات، وهذه الأبيات رد عليها أكثر من 9 من الأئمة، موجودة في الطبقات للشافعية وغيرها من الكتب، جمعوا ردود العلماء على الزمخشري. قلت لجماعة جهمية كفرية قد عطلوا رب العباد عن الصفة، قد ألحدوا في اسم الإله وشبهوا خلاقهم بعبيده، يا للسفة، إن قولكم إلا زبالة ملحد، وشيوخكم متسربلين الفلسفة، بل أنتم أولى بكل نقيصة، بل إنكم حمر لعمري موكفة. هذا من باب الرد عليه بما قال. فأهل السنة والجماعة ليسوا مكيفة ولم يتستروا بنفي التكييف، بل هم على ما جاء في القرآن وعلى ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في أثر إسحاق بن راهويه، الإمام إسحاق رحمه الله قرين الإمام أحمد، وممن كان من قرنائه رحمه الله تعالى، وهو إمام حافظ جبل من جبال الحفظ رحمه الله تعالى، له مسند مشهور معروف. بما يستفاد من هذا الأثر توقير ولاة الأمر ونصحهم بالحسنى، توقير ولاة الأمر ونصحهم بالحسنى. مر معنا لما جاء قاص اشتد عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن لما سأل ولي الأمر قال أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الله الرب كذا وكذا، لأن هذا في انتصاحه وفي رجوعه، يعني الأثر الصالح على الناس هو كذلك في اتباع النصوص في توقير ولاة الأمر ونصحهم بالإحسان وبالرفق. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مفترى.
ختم مسألة النزول. كم بقى يا شيخنا؟ 10. ختم مسألة النزول بمسألة يذكرها أهل العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى عند النزول هل يخلو منه عرشه أو لا يخلو منه عرشه؟ هذه صورة المسألة. إذا نزل الله عز وجل السماء الدنيا، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه المسألة عند أهل السنة فيها ثلاثة أقوال. المسألة عند أهل السنة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: من قالوا لا يقال يخلو ولا يخلو، ينكرون الخوض في هذه المسألة، ينكر على من يقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. وهذا مذهب من؟ من قال بهذا من العلماء؟ أحسنت يا محمود. عبد الغني عندنا ماذا قال؟ من قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع. يعني هذا القول كما نص شيخ الإسلام وقول الإمام عبد الغني المقدسي، وهذا نص عبارته. القول الثاني: قالوا أنه يخلو منه العرش، يخلو منه العرش، وهذا نصره الإمام عبد الرحمن بن منده رحمه الله تعالى، وألف في ذلك رسالة يرد بها على من قال لا يخلو منه العرش، فهو يثبت أن العرش يخلو. القول الثالث، وهو قول كثير من السلف وهو الصواب ومأثور عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، أن الله لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله، يعني يقول أن العرش لا يخلو منه. وهذا مثل قولهم لما يقولون إن الله الرحمن على العرش استوى، يعني جاءت النصوص في إثبات استواه على العرش مطلقا، وجاءت أحاديث فيها نزوله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث ليس فيها أن العرش يخلو من الله سبحانه وتعالى، بل نبقى على الأصل وهو أن الله مستوى على العرش مع نزوله ودنوه، مع نزوله ودنوه. وهذا مثل الجمع بين الأحاديث الواردة في علوه وكونه مع العباد، أو في علوه وقربه من العباد، فلا تعارض بين ذلك. وهذا من كمال إيمان أهل السنة بالله، أنهم يقولون صفات الله ليست كصفات خلقه، يعني لا يلزم من نزوله خلو العرش منه، لأن الله نزوله يليق بجلاله، فينزل كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يخلو منه العرش. وهذا هو المأثور عن الأئمة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: المأثور عن السلف. وقال في عبارة أخرى: المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه، يعني لا يوجد دليل على القائلين بأن العرش يخلو منه. وهذا ذكره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول في صفحة 232، صفحة 232. وهذا القول نقل عن الإمام أحمد، ونقل عن إسحاق بن راهويه، ونقل عن حماد بن زيد، ونقل عن الإمام ابن بطة. هذا القول قال به أحمد، إسحاق، وحماد بن زيد، وابن بطة رحمه الله تعالى. مما يعني يشار إليه هنا أن أهل البدع يكذبون على أهل السنة لما يقولون أنكم لما تقولون الله ينزل، يعني أنتم شبهتوا الله بخلقه. وذكر ابن بطوطة الرحالة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه يخطب في جامع دمشق، فرآه نزل من المنبر وقال: إن الله ينزل مثل النزول هذا. قل أنا رأيته وسمعته قال، وكتب هذا في رحلته. التاريخ الذي دخل فيه ابن بطوطة إلى دمشق في رحلته كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السجن، في سجن القلعة مسجون، يعني لا خطب ولا رآه ولا سمعه ولا قال ينزل كنزول هذا ولا شيء، إنما هو من باب ماذا؟ الكذب على أهل السنة. ابن خلدون رحمه الله لما ذكر ابن بطوطة، طبعا من الفوائد أن ابن خلدون ممن يرى التفويض، من أهل التفويض، لكن لما ذكر جملة من الأخبار التي يذكرها ابن بطوطة في رحلاته قال: وقد اعتاد، يعني معنى العبارة أن اعتاد ابن بطوطة الحديث بأشياء يعلم كذبها وعدم قبول العقل لها، وإنما يأتي بها من عنده. فمن هذه الأشياء التي يكذبها كذبه على من؟ على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاة الليل وقيامها، وأن يعطينا سؤلنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، نسأله سبحانه وتعالى من فضله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.